والله باب الألد الخصم الكثير الخصومة، وهو الكثير الخصومة. وأورد في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أبغض الخصام إلى الله، أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. فترجم البخاري رحمه الله بما اشتمل عليه الخبر قوله الألد الخصم، لأن الحديث لفظه إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، وفسر الخصم أو الألد الخصم بأنه الكثير الخصومة، الكثير الخصومة، وفسر بأنه الشديد الخصومة. ويمكن أن يكون يراد به الاثنين، من كان شديدا في خصومته وتعنته وعناده، ومن كان كثير الخصومة، لأنه يتصف بالكثرة وبالشدة، يتصف يعني الكمية والكيفية، الكمية من حيث الكثرة والكيفية من حيث الشدة والقسوة وشدة الخصومة. والحديث يدل على التحذير من هذا الوصف، وعلى أنه أبغض الرجال إلى الله، وأنه ممن يبغضه الله عز وجل، وأن الله عز وجل متصف بهذه الصفة التي هي صفة البغض، وصفته هذه كغيرها من الصفات تثبت لله عز وجل على ما يليق بجلاله وكماله دون مشابهة لخلقه، فصفات الله كما يليق به وصفات المخلوقين كما يليق به. وفيه أيضا أن هذه الصفة متفاوتة، ليس المبغضون عند الله على حد سواء، بل إن أشدهم بغضا عند الله عز وجل من يكون بهذا الوصف: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. فكما أن المحبة يحصل التفاوت فيها، فكذلك البغض يحصل التفاوت فيه. وقد ورد ما يدل على التفاوت في الحب والبغض، وهذا دليل على التفاوت في البغض، وأن الله عز وجل يبغض من شاء من خلقه لصفاتهم الذميمة، وهم متفاوتون في هذا، وهم متفاوتون في ذلك. فمنهم من يكون أشد عند الله بغضا، ومنهم من يكون أقل من غيره. وقد جاء في الحديث، حديث الشفاعة الطويل، إن فيما يتعلق بالغضب أنه يتفاوت بالنسبة لله عز وجل، وأن الله تعالى يغضب، وأن غضبه يتفاوت، حيث قال في الحديث: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. وهو يدل على شدة ذلك البغض وعظمه وتناهيه، وأنه يتفاوت. وكذلك البغض يتفاوت، والمبغضون عند الله عز وجل متفاوتون، ليس بغض الله إياهم مستويا، بل يكون بعضهم أشد بغضا من بعض. وأبغض الرجال إلى الله عز وجل الألد الخصم. ثم قوله الرجال هنا لا مفهوم له، وإنما جرى على الغالب، من حيث أن أكثر الخطاب أو أن الخطاب في الغالب يكون مع الرجال، وإلا فإن النساء إذا اتصفنا بتلك الصفة فهن كذلك، والأمر لا يخص الرجال. النساء إذا وجد فيهن من تكون كثيرة الخصومة ومن تكون شديدة في الخصومة، فهي أيضا كذلك تستحق يعني هذا الوعيد. وذكر الرجال لا مفهوم له، بمعنى أن النساء لسن كذلك، بل من تكون، من يكون بهذا الوصف يكون لها هذا يعني هذا الوعيد، يكون لها هذا الوعيد. وذكر الرجال في بعض الأحاديث إنما هو لكون الخطاب معهم في الغالب، لا لأن الأمر يخصهم، والأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام إلا إذا جاء دليل يدل على أن هذا يخص الرجال أو أن هذا يخص النساء أو أن هذا الحكم من خصائص الرجال أو هذا من خصائص النساء، فعند ذلك ينصرف إلى أحد الجنسين أو إلى أحد الصنفين. أما حيث لا دليل يدل على تميز أو اختصاص أحد الصنفين أو الجنسين بالوصف فإن الحكم يعم. ومن هذا الحديث الذي يقول فيه أبو هريرة رضي الله عنه من صام حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تتقدم رمضان بيوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصومه، كذلك المرأة أيضا إذا كانت المرأة معتادة أنها تصوم يوم الاثنين وصادف يوم الاثنين أنها 30 شعبان فهي تصومه كالرجال، لا يخص الأمر الرجال دون النساء، فذكر الرجل لا مفهوم له. وكذلك الحديث الآخر الذي يقول من وجد متاعه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من الغرماء، وكذلك إذا كان عند امرأة فإن الحكم يعم الرجال والنساء. وقوله لدا عوجا، اللد جمع ألد، تنذر به قوم اللد، لد جمع ألد، وفسر بأن اللد هم العوج جمع أعوج، العوج جمع أعوج مثل اللد جمع ألد جمع ألد، فاللد جمع وتفسيره أنهم عوج وهو جمع أعوج. وإيش الكلمة الثانية؟ ألد إيش؟ أعوج وهو ألد الخصام، ألد يعني هذه في الآية الكريمة، وهذه طريقة البخاري رحمه الله أنه إذا كان عنده في الحديث كلمة تحتاج إلى تفسير فهو يأتي بالكلمة، إذا كان في القرآن كلمة تماثلها يأتي بها ويفسرها، فيكون بذلك جمع بين أمرين تفسير القرآن وتفسير الحديث، تفسير القرآن وتفسير الحديث. هذه طريقة البخاري رحمه الله.
قال باب إذا قضى